السارق رحمه الله عنه قال وثالثها أن كلامه يرجع إلى ما يثبته من علمه وإرادته القائم بذاته، فهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. فذكرنا أن صاحب المعتبر هو أبي البركات بن ملكة البغدادي، وأنه من الفلاسفة الذين أو من الذين يدعون بين الفلسفة والكلام، ولكنه كان أقرب إلى السنة من أكثر الفلاسفة، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة يقول إن كل من الفلاسفة يتأثر بحسب البيئة التي عاش فيها. فابن رشد نفع في بيئة كلابية أشعرية، ولهذا كما تلاحظون في كتب ابن رشد يكثر من نقد الكلابية من نقد الأشعرية بشدة، ومن ذلك نقده للغزالي لما كتب الغزالي تهافت الفلاسفة، رد عليه ابن رشد بكتاب تهافت التهافت. فتأثر ابن رشد من قريب أو بعيد في نظرته إلى السنة وإلى أهل السنة، في نظرته إلى الأشاعرة في بيئته الأشعرية التي نشأ بينها وتلقى منها. وأما ابن سينا فإنه نشأ بين المعتزلة وبين الشيعة، وذكرنا أن ابن سينا هو في أصله شيعي إمامي من الاثني عشرية الرافضة، ولكنه في حقيقته باطني زنديق أي من الشيعة الغلاة القرامطة العبيديين. وأما أبو البركات بن ملكة فإنه نفع في بغداد حيث السنة والحديث، فتأثر أيضا بتلك البيئة، فكان أحق أولئك المتفلسفين وأقربهم إلى منهج الحق والصواب، ولذلك كان في كثير من آرائه يلزم جانبا من الوضوح وجانبا من حسن التعبير أو من الجانب المنهج الفطري أو العلمي المتعارف لديه عند العلماء، بخلاف أولئك الذين أولوا في التجريدات على طريقة الفلاسفة اليونان. فهذا كتاب المعتبر كما أشرنا كتاب مطبوع وهو في علم الكلام. وأما الرازي فقد قلنا إنه المقصود بالرازي هنا صاحب المطالب العالية هو الفخر الرازي، فخر الدين الرازي أبو عبد الله، فقلنا إنه يقال له ابن الخطيب أو ابن خطيب الري، لأن أباه كان خطيب الري ثم ورث الخطابة أيضا في الري من بعده، فيقال له أحيانا ابن الخطيب. فإذا لقينا في أحد الكتب قال الفخر أو قال ابن الخطيب أو قال الرازي، فالمقصود بهذا الكلام واحد إلا في حالة واحدة، وهو أن يكون الكلام يقصد به الرازي الطبيب، لأن هناك هي في الواقع الرازي يفضى إلى الري من كان من العلماء أو من المتكلمين أو من الفقهاء من أهل الري، فإنه يقال له رازي، له نسبة خطأ من حيث اللغة، خطأ النسبة إلى الري ريي وليست رازي، لكن هكذا جرى الاصطلاح. فأما إذا قيل في علم الكلام أو في الفلسفة خاصة في الفلسفة إذا قيل الرازي فإنه يحتمل اثنين، إما الفقر الرازي وإما الآخر الطبيب أبو زكريا اسمه أبو زكريا الرازي الطبيب المشهور بالطب أكثر منه بعلم الكلام أو بالتفسير أو بالدين. ولكن التمييز بينهما ممكن واضح، يمكن أن يكون واضحا. أولا إن أبا زكريا الرازي الطبيب توفي سنة 311، 311 توفي أبو زكريا الطبيب، بينما الفخر الرازي توفي سنة 606، فهناك ثلاثة قرون فرق بينهما، فهذا مما يعين على معرفة صاحب القول. أيضا في مجال الفلسفة البحثة والإلحاد، الفلسفة الإلحادية، ففي مجال الطب أو ما يسمى بالعلوم الطبية أو العلوم الطبيعية يطلق إذا أطلق الرازي ما يسمونه من الحكماء سابقا يطلق الرازي الحكيم أو الرازي الطبيب أو المتطبب أو الفيلسوف يطلق على أبي زكريا. وأبو زكريا الرازي هذا كان زنديقا ملحدا نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو الذي يفتخر به الباحثون في العلوم وفي الطب ويقولون ان من اسهم من المسلمين في تقدم علم الطب او في تقدم البحث هو الرازي. هذا هو المقصود الرازي الطبيب ليس الرازي فخر الدين العقلي المفكر المتكلم. هذا الجانب لا يهمنا على اي حال لكن هو لا مانع يعني هو بلا شك مسخره للاسلام ان ينظر في ظل حكم الاسلام وفي ظل حضاره الاسلام أن يمضغ أي إنسان في أي مجال وأن يخترع وأن يكتشف وأن يتفوق. كيف يكون ذلك؟ حتى لو فرضنا أن هذا الإنسان يهودي أو نصراني ولكنه نبغ في ظل الدولة الإسلامية والعلم الإسلامي واشتهر واخترع واكتشف فهذا مسخرة للحضارة الإسلامية، لأن المكتشفين والمخترعين في الغرب في ظل حكم الكنيسة النصرانية كانوا يتعرضون أول أمس في أول الأمر في القرن السادس عشر والسابع عشر كانوا يتعرضون للحرق وللإعدام وللسلب وللسجن ولأمثال ذلك العقوبات. لكن في ظل سماحة الإسلام لا يسرف فمثل هذه العلوم من طب أو هندسة أو فيزياء أو رياضيات وما أشبه ذلك تتقدم وتنمو وتترقى وإن كان المبدع فيها أو المكتشف ليس مسلما. فإذا أيضا الفضل هو للإسلام والفضل للحضارة الإسلامية. فابن سينا والرازي هذا الطبيب كلاهما كان ملحدا بلا شك، كان زنديقا بلا شك، ولكن نعم كون علمهم وأمثالهم هو من نتاج الحضارة الإسلامية أي ما أدعوه في جانب الرياضيات والطب وأمثالها لا نتكلم فيه جانب الإلهيات والعقيدة، هذا مردود عليهم قطعا وعلى غيرهم، لكن ما أدعوه في جانب الرياضيات والعلوم البحثة فإنه الفضل فيه للإسلام ولبيئة الإسلام ولحضارة الإسلام. المقصود يا أخوان أن الرازي الذي هو فخر الدين الرازي هذا صاحب التفسير الكبير المعروف التفسير الكبير الفخر الرازي وصاحب الأصول أيضا عبد الكتب في الأصول في أصول الدين في أصول الفقه، هذا هو صاحب المطالب العالية الذي ذكره الشارح هنا. ومن عجائب الفخر الرازي التي ذكرها عنه العلماء أنه يورد الشبهة ويستدل لها ثم لا يستطيع أن ينقضها، لذلك قال بعض العلماء إنه يأتي بالشبهة نقدا ويجعل الجواب عنها نسيئة دين. فالذي يقرأ كتبه فليتفكك من إرادة الشبهات ولكنه لا يجد الرد عليها. فالرازي كان طويل النفس أولا يطول النفس في الكتابة ثم انقطع، فطول نفسه يذهب في إرادة الشبهات، يقول مثلا قالت الجهمية كذا قالت الفلاسفة كذا ويطول في نقد ما يتخيل أنه من تجده حتى ولو لم يحتج به ويفكر ويفكر حتى يأتي بالشيء الصحيح. فإذا أراد أن يجيب كان قد تعب فلا يجيب ولا ينقض هذه الشبهات. ولهذا قيلت في هذه العبارة وهذه الظاهرة موجودة وملحوظة في كتبه. الظاهرة الأخرى في حياة الرازي هي التناقض، وهذه تهمنا هنا التناقض والاضطراب. حقيقة إن الرازي في موقفه من قضية الكلام التي هي موضوعنا هنا الرازي مضطرب ومتناقض في عدة كتب من كتبه، ولذلك أحد الباحثين بحث بحثا طويلا بعنوان فخر الدين الرازي وآرائه الكلامية وأقر هذه النتيجة، نتيجة أن الرازي مضطرب متردد متقلب الآراء في موقفه من العقيدة ومن علم الكلام خاصة. فمثلا في بعض كتب الرازي يقول إن الكلام على نوعين، كلام قديم المعاني القائمة بالنفس وكلام حادث المخلوق وهو الألفاظ والحروف الأصوات. وهذا كما تعلمون هو مذهب الكلابية، وكذلك الكلابية الأشعرية، هذا مذهبه، هو هذا مذهبه في بعض كتبه. في بعض كتبه يصرح بأن القرآن مخلوق، وأن الكلام لا يمكن أن يكون إلا مخلوقا، وهو بذلك يشبه المعتزلة، فهو مرة أشعري ومرة معتزلي. في كتب أخرى ينقد المعتزلة وينقد الأشعرية، ومنهم مثلا أبو حامد الغزالي، ينقد هؤلاء وهؤلاء ويقرر كلاما من نوع آخر كما في المقالب العالية، وإنه ذكر هذا الكلام أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذلك. يقول الرازي هذا إن كلام الله أو الكلام لا يقرر، لا يقرر أن يكون خبرا أو إنساء أمرا أو نهيا. فيقول مثلا أمر الله بشيء ليس هو كلامه الذي يأمر به، وإنما إرادته وإخباره بأنه سوف يصيب من فعل كذا وكذا. ونهي الله عن شيء هو إرادته أو إخباره بأنه سيعاقب من فعل كذا وكذا. وهذا القول نقده الأشعرية نفسهم الذين يدعون أن الرازي من أعظم أئمتهم، وهو كما قلنا هو الإمام الثالث، إمام المرحلة الثالثة من مراحل تطور المذهب الأشعري، هو الفقر الرازي. فحتى السفزاني صاحب المقاصد ذكر ذلك وقال إن هذا القول ضعيف، بل قال وهذا ظاهر الضعف، هذا الكلام ظاهر الضعف. لماذا؟ لأن رسول الثواب أو إرادة الثواب للمطيع للمنتسب للأمر أو إرادة العقاب للمخالف أو المرتكب النهي، هذه لوازم الأمر ولوازم النهي، وليست هي الأمر وليست هي النهي، إنما من لوازمه أو من نتائجه ذلك. فإذا هذا الوجه ظاهر الضعف وبين الضعف. وعلى كل حال كما أشرنا أن المذاهب الرئيسة الأساس هي الثلاثة التي ذكرناها، مذهب المعتزلة ومذهب الأشعرية الكلابية ومذهب السلف. ففي الحقيقة أن هذا القول قول الرازي هو من ضمن المذهب أو من فروع مذهب الأشعرية الكلابية، وإن كان أراد أن يتفلسف فيه قليلا، لكن المذهب نفسه، لأن المذهب نفسه فيه التناقض وفيه الاضطراب. التناقض الذي حصل والاضطراب الذي وقع للرازي من بدايته، يتعرجح الرازي بين قوله فيلسوفا وبين قوله معتزليا وبين قوله أشعريا، وفي الأخير آخر عمره يعود في وصيته وفي بعض كتبه ويقول لأن منهج القرآن هو الصحيح، هو الذي صاحب الأشعار الذي يقول فيها نهاية سعي العالم إلى ضلال وغاية إدراك نهاية إقبال العقول إطالة وغاية سعي العالمين ضلاله، ولم يستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هو الذي اعترف بذلك في قصائد قصيدة له في كتابه في ضمن أقسام المزجات، وهو الذي عند موته أوصى بطريقة القرآن، يقول لقد الرئيس أو دربت المناهج الفلسفية والطرق الكلامية فما وجدتها تسكي عليلة ولا تروي غليلة، ووجدت أفضل الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات إن هو الله أحد الله الصمد وما أتلى له، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، أو وقال في الإثبات أيضا الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي آخر أمره رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا ما حصل بالضبط لأبي حامد الغزالي، وحصل مثله للبيوني الذي سوف يأتينا مذهبه وهو المذهب الثامن أو هنا. هذا التناقض وهذا الاضطراب الذي يقع لأكثر أئمة الأشعرية ومنها أبي الحسن الأشعري نفسه الذي انتقل من قور إلى قور، يدلنا على حيرة المتكلمين عموما، ولا سيما المتكلم الذي يريد ان يوفق بين العقل وهو الفلسفة والمنطق والكلام الذي هو كلام اليونان وأمثالهم، وبين الكتاب والسنة. فمن كان لديه حظ من الكتاب والسنة ومحبة الكتاب والسنة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما كان هؤلاء، لكنه في الوقت نفسه لديه قناعة بصحة كلام الفلاسفة وأمثالهم، يجب أنه يفترض مرة يقرأ الكتاب والسنة مرة الفلاسفة، وما يزال بهذا الافتراض حتى يتمحض في الأخير لأحدهما. الجويني أبو محمد الأب رجع إلى عقيدة السلف، ابنه عبد المعالي الجويني رجع إليها وألف الرسالة النظامية في الرجوع في الجملة إلى عقيدة السلف. الأشعري من قبل رجع، أبو حامد الغزالي رجع، الرازي أيضا رجع في آخر الأمر، لكن بعضهم لم يرجع وإنما اضطرب وتخبط وتناقض. هذا التناقض الظاهرة عامة، ولذلك نجد هنا أن المذهب السادس والسابع والثامن والرابع هي في الحقيقة ترجع إلى المذهب الثالث وهو المذهب الأشعري الكلابي، لكن هذا المذهب يعني عبد الجبار الهمداني أيضا المعتزلة في زمانه صاحب الكتب الضخمة في الاعتزال، لأنها كتاب الأصول الخمسة وكتاب المغني كتاب ضخم جدا في علم الكلام المغني عبد الجبار، مثلا يقول في نقد مذهب الأشعرية الخلابية، يقول: وأما قول من يقول بإثبات الكلام النفسي فإن هذا أمر لا يمكن أن يعلم بالضرورة، يعني ليس علما ضروريا تعلمه الفطرة، ولا يمكن أن يتوصل إليه بدليل. هذه حقيقة اخترع ابن كلاب حكاية الكلام النفسي هذه. يقول المعتزلي هذا الهمداني القاضي عبد الجبار، يقول إثبات الكلام النفسي ليس علما ضروريا، مثل ما يقول نحن مثلا في قضية إثبات علو الله عز وجل، هذا علم ضروري، العلم بعلو الله عز وجل علم ضروري، يعني ضرورة في النفس، بدون تعلم بدون توجيه كل نفس بشرية تؤمن بعلو الله عز وجل فوق المخلوقات سبحانه وتعالى، وليس علما يستدل عليه. من أين يستدل عليه؟ لا دليل من الكتاب والسنة، ولا أيضا دليل من العقل عليه. نقول أمام ضعف هذا المذهب يأتي هذا المعتزلي فيتطاول عليه ويرد عليه، فنتيجة هذا الضعف يضطر أصحاب هذا المذهب أن يبحثوا عن تعليلات وعن تفريجات، ومن هنا كثرت الأقوال المتشعبة ضمن هذا المذهب، بل يمكن أن نعتبر منها أيضا المذهب السابع الذي هو مذهب الماتريدية، فكثرت الفرق وكثر الكلام والمذاهب المتشعبة عن مذهب ابن كلاب في إثبات نوعين من الكلام، كلام نفسي في ذات الله عز وجل، وكلام مخلوق وهو الحروف والأصوات. إذن المذهب السادس لا يخالف أصحابه في أن القرآن مخلوق، القرآن الذي في المصحف بين دفتين يقولون إنه مخلوق، وإنما كلامهم في إثبات أو في نوع حقيقة الكلام النفسي كما يقولون أو كما يثبتون، وكفى بذلك بدعة وضلالا. نسأل الله السلامة والعافية. المذهب السابع يقول الثالث رحمه الله: وتابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. أبي منصور الماتريدي هذا رجل من الحنفية من أصحاب الرأي الذي كان على مذهب أهل الرأي، عاش في بلاد ما وراء النهر، وتوفي في منتصف القرن الرابع حوالي سنة 350، وهو إمام الطائفة والفرقة المسمى بالماتريدية، وهذه الفرقة أقرب شيء إلى الأشعرية، إلا أن بين الفرقتين خلافات أكثرها كلامي نابع من الاجتهادات الكلامية البحتة، وليس في قضايا النصوص وفي معرفة الأدلة. المهم أن هذا أبو منصور الماتريدي ينتمي إلى الإمام أبي حنيفة بفضل الله حنفي، ويدعي أن ما عليه من المذهب هو مذهب الإمام أبي حنيفة. ولهذا يجد أن السائق رحمه الله هنا في نفس البحث بعد حوالي 4 ورقات أو 5 في آخرها يقول لما ذكر كلام الإمام أبي حنيفة في الفقه الأكبر، الإمام أبي حنيفة في الفقه الأكبر يقول: والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب مكتوب وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وآله منزل، ونقضنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق. يقول السالح في شرح هذا الكلام: ففهم منه، يعني من كلام الإمام أبي حنيفة، فهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتطور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور اللاتربي وغيره. في صف آخر 131 من طبعة الشيخ الأرناؤوط، آخر 131. المقصود هذا سيأتي إن شاء الله نطرحه هنالك. المقصود أن قول ما تريده هنا طرحه الشارع بعد هذه الصفحات في ذلك الموضع، وهو أن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى معنى قائم بنفسه تعالى، لا يمكن أن يسمع ولا يتصور أن يسمع. انظر إلى هذا النفي، لا يمكن أن يسمع ولا يتصور أن يسمع. طيب يا أبا منصور، فماذا سمع موسى لما كلمه الله؟ فيقول: إن هذا خلقه الله، خلق الله الألفاظ وخلق الأصوات والحروف، وأما حقيقة الكلام النفسي فإنه لا يمكن أن يسمع. لكن يطلق الكلام عنده عند أبي منصور الماتريدي، يطلق كلام الله على كلمهم أو على المعنى الحقيقي الذي هو المخلوق، ولكن المخلوق يتضمن المعنى النفسي. وهذا هو الفرق بينه وبين المذهب الثامن. المذهب الثامن يرى أن الإطلاق مفترض، إذا قيل كلام الله فإنه مفترض بين النفس والمخلوق، الحروف والأخيار بزعمهم. أما هذا فيقول: لا، كلامه هو ما خلقه في غيره لكنه يتضمن ما في نفسه. كما تلاحظون يا أخوان، ليس على هذه الأقوال من دليل، نسأل الله السلام والعافية، إلا الابتداع وإلا الخرق والظن واتباع الرأي. يجب الواحد منهم نفسه الليالي الطويلة والأيام الطويلة يخرج برأي، ولو أنهم اتبعوا الدليل واتبعوا الكتاب والسنة وسألوا علماء الإسلام وتثبتوا منهم لما كانوا كما قال الرازي، لما كان نهاية سعيه الوبال ولا الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فهل سمعتم أو قرأتم لأحد ممن اشتغل بعلم السنة، لم يشتغل بقيل وقال كما ذكر، وإنما اشتغل بكلام الله ورسوله وكلام علماء السلف، ونقل كلام الأئمة الأذلة مثل الإمام أحمد بن حنبل والمالك والشافعي وأبي حنيفة والخزيل عبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة وأمثال هؤلاء الأعلام، هل سمعتم أحدا نشأ على كتبهم وتربى على أقوالهم وقرأ سيرهم وأحوالهم شكى الاضطراب أو شكى التناقض أو الحيرة أو رجع عن ذلك والعياذ بالله إلى الفلسفة أو إلى غيرها إلى عكس ما كان عليه؟ أبدا، وإنما يعيش الواحد منهم ويموت وهو مرتاح البال مطمئن واثق من دين الله عز وجل. أبو المعالي البويهي هذا صاحب المذهب الكامل، وهو أنه مفترق بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات. هذا يقول: يتمنى عند موته أن يموت على عقيدة عجائب نيسابور، وكان من بلدة نيسابور، يتمنى ويغضب ويهنئ من يموت على عقيدة عجائب نيسابور. نعم صحيح، إن عقيدة عجائب نيسابور خير وأفضل من عقيدة أهل الكلام وأهل الحيرة والضلال والشك، عافانا الله وإياكم من ذلك. هذه حقيقة لكن أليس هناك ما هو أفضل من دين العزائم أو عقيدة العزائم؟ بلى، الراسخين في العلم. أين الراسخين في العلم؟ لماذا لا نتمنى أن نموت على عقيدة الراسخين في العلم الذين قال قائلهم لو كشف الحجاب لما ازدقت يقين، وقال الآخر لو أنني رأيت الجنة والنار لما كان إيماني بها أقوى من إيماني بها الآن. ثم وكيف ذلك؟ قال لأني رأيتهما بعيني النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول ما زاغ البصر وما طغى. ولو أني رأيتهما بعيني فربما زاغ بصري أو طغى. فسبحان الله، ما أعظم التمسك بالسنة، وما أعظم اتباع السنة، وما أبعده عن الشخص والغيب، بل هو اليقين كله والطمأنينة كلها والخير كله. أما هؤلاء فتجدون الحيرة والتخبر والتناقض كما هو ظاهر في أقوالهم. ولو أننا أيضا نسترسل بحقاية أقوالهم بتفصيلها لمللتم وفئمتم من كلام معقد لا طائل تحته ولا دليل عليه، نسأل الله العافية. ولكن نحاول أن نشرح بقدر ما نفهم الفكرة في الجملة ونستوعبها. فهذا عبد المعالي الجويني هو المسمى بإمام الحرمين، الملقب بإمام الحرمين، وهو شيخ أبي حامد الغزالي. ومن أسباب خطأ الجويني في أول حياته أنه كان جاهلا بعلم الحديث، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لما ألف كتابا كبيرا في مذهب الشافعية، لما كان الشافعية المذهب، لم يأتي فيه بحديث حديث صحيح إلا حديثا واحدا، وهذا الحديث عزاه للبخاري وليس بالبخاري، وهو حديث واحد. لكن لو سألتموه في علم الكلام، لو قرأت كتاب الإرشاد موجود مطبوع، تجد يطلع على علم الكلام وعلى الأقوال وعلى هذه الفلسفات وعلى هذه الأمور التي لا خير فيها ولا ثمرة ترجع منها. ولهذا في آخر أمره رجع الجويني إلى عقيدة السلف في الجملة في النظامية، الرسالة النظامية. الإنسان لم يظن أن السلف يفوزون المعنى، لكن يكفي أنه هدم المذهب الذي كان عليه هو وأصحابه، مذهب الأشعري وهو التأويل، وقال إنه لما رأينا أن السلف والصحابة والتابعين ومن بعدهم مقبطين ومذنعين على عدم التأويل، هذه حقيقة لا يوجد أبدا في الصحابة ولا في التابعين مؤول على الإطلاق، قال وهم أذكى الناس وأعلم الناس وأحفظهم للدين أو معناه كلامه، فلو كان التأويل حقا لسبقوا إليه وكانوا أول الناس به. هذا كلام صحيح، إذن هذا بدعة لا دليل عليه. فترك التأويل وقال إذن نفوضها، أي نثبتها ونفوضها، أطلق التثبيت. بينما نحن كما تعلمين كما قد شرحنا ونشرح إن شاء الله، التثبيت عند السلف في الكيفية فقط، كيف استوى هذا أمره إلى الله لا ندري، كيف ينزل لا نتكلم في ذلك، السؤال عن ذلك بدعة، الله عز وجل هو الذي يعلم ذلك. لكن نفس الإثبات نعم، ما معنى استوى؟ ما نقول يفوز إلى الله، لا، معنى استوى استقر وعلى وارتفع وصعد، هذا فسرها به السلف، وهذا معنى معروف في لغة العرب، المعنى معروف، الاستواء معلوم كما قال الإمام مالك، معناه معروف في كلام العرب، لكن الكيفية أمرها إلى الله، هذه هي التي في جميع الصفات يفوز الكيفية، مثلا الرحمن أو الرحيم، العزيز الحكيم، نثبت لله عز وجل رحمة وعزة وحكمة، لكن مثل رحمة المخلوقين مثلا؟ لا أبدا. كيف إذن؟ لا ندري، الكيفية هي التي نجهلها، لأننا نجهل ذات الله عز وجل، وما دمنا نجهل ذاته فصفاته فرع عن ذاته. وأما إثبات الصفة نفسها ومعرفة معناها، فإننا نعرف معنى الرحمة ونرى آثار الرحمة ونفرق بين الرحمة وبين الحكمة وبين العلم، لأن هذه لها معنى، هذه لها معنى، وهذه لها معنى، وآثار كل منها تختلف في لغة العرب، لكن الكيفيات لا نتكلم فيها ولا بل نتوجهها. الشاهد أن أبا المعالي طوق الإطلاق، فقول أبا المعالي إذن القول الثاني هذا هو أن كلام الله مشترك بين ما في النفس المعنى القائم بالنفس وبين المخلوق الذي هو الحروف والأصوات، لا كما يقول الأشعرية في الأصل الفلادية أن الكلام هو فقط ما في النفس. لاحظتم الفرق إيه؟ يعني كان يجدد المعالي أبو المعالي جدد بكلام ابن كلاب. ابن كلاب يقول هو ما في النفس فقط، وأما الحروف والأصوات مخلوقة، مخلوقة مثل أي خلق من خلق الله، لا يطلق عليها كلام الله. أبو المعالي قال يطلق كلام الله على النوعين، على كلام الله الذي هو ما في نفسه من المعاني، وعلى كلام الله الذي هو ما خلقه الله في غيره.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف
بارك ويفتح في ذلك بإذن الله. المذهب التاسع هذا الذي يهمنا وينبغي أن نفهمه ونعرفه الآن بالجملة، ثم نأخذ تفصيله إن شاء الله قليلا قليلا في أثناء البحث، أنه تعالى لم يزل متكلما، أن الله سبحانه وتعالى متكلم متى شاء وإذا شاء كيف شاء. الله سبحانه وتعالى يتكلم بما يشاء متى شاء، هذا مذهب عن السنة والجماعة، وأنه يتكلم بصوت يسمعه من يريد الله تبارك وتعالى أن يسمعه ذلك الصوت، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما. نوع الكلام قديم يعني الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء في الأزل لما لا أول له أو لما لا نهاية له كما يشاء، لا حجر على ذلك أبدا، فهو نوعه قديم. أي الكلام يمكن أن يتكلم في الأزل فيما لا أول له، فهذه العبارة رد على الكرامية المذهب الخامس الذين قالوا إن الكلام تحول من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، يعني كان ممتنعا ثم تكلم. كيف تمنعون عنه فيما سبق؟ تتفلسفون في ذلك مثل ما مر معنا في قضية حوادث لا أول لها، لكن مذهب الأخوة والجماعة أنه سبحانه وتعالى كما يشاء في أي وقت يتكلم، وكذلك في الأزل فيما لا أول له، فالنوع قديم. وأما الآحاد الآحاد أو الأعيان أعيان الكلام فإنها متجددة، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى لما كلم موسى، هذا دليل واضح عندنا دائما، لما كلم موسى هل كلمه بما كلم به الملائكة لما خلق آدم؟ لا، فتكلم بذلك مع الملائكة ثم تكلم مع موسى وهكذا. وهذا يدل متى يشاء الله سبحانه وتعالى يخاطب من شاء ويتكلم سبحانه وتعالى كما يشاء. وأما الكيفية فإنها نفس ما قلنا في جميع الصفات، أن كيفية كلام الله سبحانه وتعالى هذا أمر لا يستطيع العقل أن يدركه، وإنما يثبت ما أثبته الله ونفسه ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الكلام بالصوت الذي يسمعه المخاطب الذي يريد الله سبحانه وتعالى مخاطبته وإعلامه وإفهامه به، كما سيأتي إن شاء الله في تفسير الأدلة على ذلك. فالمقصود أن نعلم أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن معنى قولهم أن نوع الكلام قدير، نوع الكلام أو جنس الكلام قدير، وأما الآحاد آحاد الكلام وأفراده فإنها ليست قديمة. ونستعمل إن شاء الله تعالى بعد إذن المناقشة والشرح والتفصيل في الرد على هذه المذاهب في الجملة وخاصة المعتزلة، وفي بيان وتوزيع وتفسير مذهب السلف الصالح.
لم يبدأ
طبعا معلوم هذا تكرر معنا قضية همزة إن قوله فإن القرآن مخلوق عطف على ما سبق في أول العقيدة يقول نقول وما دائما بعد القول تكون الهمزة مكسورة. هذه قاعدة في اللغة العربية. ما تقول أقول أن الله قال لا أقول أن فلانا لا إذا قلت أقول أو قال فلان فتأتي بعدها بهمزة مكسورة فتقول أقول إني كذا وكذا أو قال فلان إنه غير قائم أو غير نادم أو نحو ذلك فدعنا الهمزة بعد القول تأتي مكسورة وهكذا يقول وإن القرآن يعني أول عبارة إذن وإن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود وإن القرآن كلام الله هذا عطف على ما سبق في أول العقيدة ثم يقول كلمة كلام الله منه بدأ بلا كيفية أي نحن لا نفكر الكيفية نحن لا نعرف الكيفية منه بدأ كلمة بدأ يمكن أن تكون بدأ منه بدأ ويمكن أن تكون منه بدأ أي ظهر والذي نفى عليه التاريخ هنا الإمام ابن أبي العز هو أنها كلمة بدأ أي ظهر بدأ يبدو أي ظهر أن بدأ يبدأ فمعناها معروف وهي تختلف عن بدأ يبدو فلو نظرنا إلى عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله اللي يتأملنا أنه يقول منه بدأ بلا كيفية قولا يمكن أن تقول منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا وكما يقول بعض العلماء لما يقولون منه بدأ وإليه يعود نجد أن العبارة هنا في هذه الحالة تحتمل أن يكون بدأ إذا قلنا وإليه يعود يترجح أن يكون بدأ لأن البدء مقابله العودة لكن هنا الإمام الطحاوي هو لم يذكر كلمة وإليه يعود وإن كان ويؤمن بها فبقي الأمر محتملا يبدو لي أن الإمام ابن أبي العز الشارع اختار كلمة بدأ أي ظهر ولم يختر كلمة بدأ لأنه سوف يرد كما تمر بعد قليل كما المحنة في كلامه في رده عن الماتريدي هو حنفي كما تعلمون ابن أبي العز والماتريدي حنفي وأمثاله وهؤلاء الحنفية فسروا وفرحوا العقيدة الطحاوية طرحا ماتريديا وقد المحنة إلى ذلك فيما سبق فشرحوها طرحا ماتريديا فإذا قال منه بدأ أي منه ابتدأ الكلام قد يفهم بعضهم أنه قبل ذلك لم يكن متكلما أو أنه ابتدأ الكلام وأن جنس الكلام أو نوع الكلام ليس بقديم فحتى يزيل هذا الإشكال مال إلى قوله منه بدأ مع أن هذا الإشكال له جوابه ليس هذا موضعه لكن فيما يبدو من اختيار الإمام الشارح أنه تعمد أن يختار بدأ ولم يشر إلى بدأ فيما لأنه في صفحة 224 يقول وإذا هذا أشار الشيخ رحمه الله تعالى بعدها يعني في الصفحة اللي بعدها نقراها إن شاء الله يقول وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدأ بلا كيفية قوله أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به وأكد هذا المعنى بقوله قولا منه بدأ قولا أتى بالمصدر المعرف بالحقيقة كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت النافي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما فهو هنا يتكلم في ذلك ونجده عندما يتكلم عن أصحابه الحنفية يذكر أنهم قالوا إن القرآن إن أطلاق القرآن أطلاق الكلام على القرآن هو من قبيل المزاج، فكأنه أراد أن يأتي بمعنى لا يحتمل الشبهة ولا الشك ولا المزاج. الحاصل أنه بدأ منه أي ظهر منه كما سيأتي. طيب المعتزلة ما هي الشبهة التي أوردوها هنا؟ يقول المعتزلة إذا قلنا القرآن كلام الله هذا لا يمنع عن كل مخلوق، كيف هذا؟ قالوا نقول بيت الله، بيت الله مخلوق صحيح. طيب ناقة الله، الناقة مخلوقة أليس كذلك؟ إذا قالوا كلام الله يعني نفس الشيء مخلوق، هذه شبهة، لكن الحمد لله الجواب عليها واضح وسهل، أجاب عليها السلف كما لاحظته كلام الشارح هنا. ما يضاف إلى الله عز وجل على نوعين، معاني وأعيان، أعيان أشياء معينة واضحة مخلوقة، مثلا بيت الله، بيت الله معروف الكعبة، ناقة الله مثلا، خلق الله عموما مثلا، ماء الله، أي شيء نضيفه إلى الله عز وجل فإن هذا يكون اسم من الأعيان، الأعيان الموجودة، فإن الإضافة هنا بالتشريف تكون بالتشريف، وليس قولنا كلام الله من باب الإضافة بالتشريف، لا. إذا أضيف إلى الله عز وجل المعاني، حياة الله، حكمة الله، علم الله، عزة الله، هذه لا هي أعيان معينة إنما هي معاني، فالمعاني إذا أضيفت إلى الله عز وجل فهي صفات. إذا قلنا حكمة الله فالمقصود بها صفة الله التي هي الحكمة، رحمة الله أي الصفة التي يتصف بها الله عز وجل، وكلام الله أيضا معناها الصفة التي يتصف بها الله عز وجل، فهي ليست مخلوقة. فإن لازم على كلام المعتزلة هؤلاء أن جميع صفات الله مخلوقة، لأننا نقول رحمة الله، علم الله، مثلا حياة الله، حياة الله مخلوقة العياذ بالله، لا يصفون حتىهم بالله. إذن على كلامكم أنها أن القرآن مخلوق والإضافة للتشريف يقول كل ما يضيف إلى الله مخلوق، يمكن أن يكون مخلوق، وهذا قول ظاهر الفساد وظاهر البطلان. فإذن الأعيان يفرق بين الأعيان وبين المعاني، فما أضيف إلى الله عز وجل من الأعيان أي من الذوات فهذا إضافة للتشريف. كل النور التي خلقها الله ناقة لله، كلها لله، كل الخلق لله عز وجل، لكن إذا قيل ناقة الله بالذات فيها إضافة التشريف، نعم، لأنها بالذات هذه الناقة أخرجها الله سبحانه وتعالى لتكون آية لثمود، هذه آية عظيمة، هي تختلف عن أي ناقة أخرى ولدت بطريقة طبيعية وجاءت بطريقة عادية كما شاء الله عز وجل أن يكون أن يطبع المخلوقات في التناقل والتكاثر مثلا. بيت الله أيضا، كل البيوت بيت الله، والمساجد بالذات من بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع، لكن لو قلنا بيت الله التشريف هنا يحصل بالكعبة الذي هي أول بيت وضع للناس، وهكذا فلا بد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ذات عين معينة مخلوقة، فنقول رسول الله نعم هنا للتشريف صلى الله عليه وسلم. أما إذا قلنا حكمة الله، حياة الله، علم الله، ومنها كلام الله، فلا يمكن أن يكون هذا مخلوقا، وإنما هي صفات، ولذلك لا نضيف إلى الله تعالى إلا الحق، ومن إذا أضفنا إليه شيء فإن هذا يدخل بما لا يوصف به الله في الجملة، الصفة بالمعنى العام. هذه شبهة أولى، نقدر نقول هذه الشبهة الأولى من شبهات المعتزلة ونقضها. وقال تعالى: هذا دليل أحد الأدلة البرهانية التي تؤمن بها العقول السليمة والفطر القويمة، ومن خلالها تثبت أن الله عز وجل متكلم، فهو أن الكلام وقت تمام لخلاف الخرق، فإنه وقت وقت بعيد وذنب، أو إما أن يكون خلقة ما خلقه الله سبحانه وتعالى أخرق، هذا أقل درجة بلا شك من خلقه سميعا بصيرا متكلما بلا شك. وإما الإنسان العين خلقه الله هو قادر أن يتكلم لكن لا يتكلم، ينحقر، ما يقدر يعبر، هذا لا شك أنه منقص أو مثلا ذنب أو كذا. ليس المقصود الآن هو يعني معرفة الذنب من غيره، بقدر ما نريد أن نثبت أن الكلام تمام. وقد سبق أن تقررت قاعدة، وهي أن كل ما كان صفة كلام كمال، كل ما كان صفة كمال بإطلاق أي لا نقص فيه وجه من الوجوه، الله تعالى أولى به من المخلوق. أي صفة حتى لو كانت المخلوق لكنها صفة كمال وليس فيها نقص وجه من الوجوه، الله سبحانه وتعالى أولى بها. ليس قلنا بوجه من الوجوه أو قلنا على الإطلاق، المخلوق الذي يتزوج أكمل من المخلوق العاقر أو العقيمة أو الذي يتزوج أو المرأة العاقر، المخلوق الذي يتزوج أكمل ممن لا يتزوج، لكن بحق الله عز وجل لا، هذا يكون نقص. فإذا قيدنا أن كل صفة كمال بحق المخلوق لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كل صفة كمال لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه أو لا نقص فيها على الإطلاق، فالله تعالى أولى بها. ومن ذلك أنه جل شأنه متكلم، كما أن صفة الكلام ممدوحة وكمال في المخلوق. الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له قوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديه السبيل. الإله الحقيقي يتكلم يأمر وينهى ويفرق، أما هذا الذي لا يكلمه ولا يهديه سبيلا كيف يتخذونه إلها؟ هنا يقال أمر دقيق يحب أن ينبه على بعض المسائل غير قطردنا لكنها مهمة. الذين يدخلون في القضية لم يجد فيها الكتاب والسنة ويسعدون أنفسهم فيها، قضية التمثيل، يقولون ما ثبت أنه جسم فليس بإله. في مثل هذا الحالة العجل جسم موجود أمامه، كان يكفي الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى هو عليم، كان يقول ألم يروا أنه جسد، خلاص يفهم أنه هكذا كما يقول على ما يقول هؤلاء، إذا ما دام العجل جسد إذا ليس بإله. وكذلك في صفة الدجال كما تعلمون كان يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بإله، إنه ليس بإله الدجال. لماذا؟ لأن الدجال جسد أو جسم والله ليس بجسم. لكن أقول انظروا الألفاظ المسكوت عنها في الكتاب والسنة، السكوت عنها له دلالته، وهذا دليل على أن الوحي من عند الله. القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم الأدلة وأصدق اليقين، ولهذا لم يأتي بالقرآن والسنة لا إثبات للجسم ولا نفي للجسم، أمر مسكوت عنه يجب أن نسكت عنه ولا نقول ولا نبحث، لا نتعرض في مسكوت عنه ما جاء نفيه ولا جاء إثباته. إذا أثبتنا نثبت لله ما أثبته لنفسه ولا نزيد عليه، لا نقول جسم ولا غير ذلك من الزيادات، وإذا نفينا ينفي ما نفاه الله عن نفسه بالجملة، ولا نقول ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض من عندنا نزيد أيضا، حتى نعرف إخوان أننا كلما تمسكنا بالوحي فإننا نكون في عين اليقين وبعيدين أيضا عن كل شبهة. فالله عز وجل أتى بدليل واضح دليل على أن العجل لا يمكن أن يكون إلها. قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. له قوى العجل له قوى لكن لا يتكلم، يعني معنى لا يهدي، لا يقول كلاما فيه هداية ولا فيه خير، إذا فلا ينسب إله. يقول الشيخ رحمه الله: وكان عباد العجل مع كفرهم ومن أكثر الطوائف من أكثر خلق الله عز وجل، لأنهم عبدوا العجل والنبي بين ظهرانيهم وهم قد دعاهم إلى التوحيد، وهم ليسوا مثل الأمم الجاهلة. هذا غاية الكفر وأعظم أنواع الكفر. مع كفرهم كانوا أعرف بالله من المعتزلة ومن نفاق كلام الله جميعا. فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا، فانظر حتى ربك لا يتكلم، إنما فهموا أن الله عز وجل يتكلم وأن يكلم موسى. وموسى كما تعلمون من القصة الله سبحانه وتعالى ناداه وكلمه كما هو معلوم في القرآن، فناداه ويعلمون قوله يعلمون أن الله كلمه. ومن أجل ذلك هناك مناسبة، نقول هناك مناسبة بين قوله ألم يروا أنه لا يكلمهم وبين ما يعلمه قوم موسى ويفخرون به من هذه الميزة العظيمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى عليه السلام. هذا لا شك مفخرة وميزة، لكن كيف تثبتون أن الله كلم موسى نبيكم هذا ثم تعبدون العجل الذي لا يتكلم ولا يهدي؟ ومع ذلك فهؤلاء أعرف بالله من المعتزلة ومن نفاث كلام الله عز وجل، وإلا لقالوا إن ربك لا يتكلم أيضا لو كانوا معتزلة أو لا عباد العجل أو كانوا كلابية، لقالوا إن ربك لا يتكلم. فإذا المعتزلة والكلابية جعلوه تعالى عن ذلك علوا كبيرا مثل العجل، مع أن العجل له قوى، وهؤلاء أيضا لا يثبت له شيئا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيقول الله تبارك وتعالى عن العجل: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يقول: فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل، لا يعقل ولا يرجع القول، لا يعقل ولا يعقل الكلام ولا يرجع القول ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فالإله الحقيقي ولا إله إلا الله سبحانه وتعالى هو يرجع القول ويتكلم ويقول، وأيضا هو الذي يملك الضر والنفع سبحانه.